أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
لا تهمني اللغة في ذاتها، وإنما في كونها نافذة للعقل البشري. هلا وسهلا. سمعت هذه الجملة أكثر من مرة عند ستيفن آرثر بينكر، أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد، ودائما ما يثير اهتمامي هذا التعاطي مع اللغة بشكل مختلف. تشومسكي كذلك يقول: تحدد اللغة ما يعنيه أن تكون إنسانا، ودراسة اللغة هو وسيلة لدراسة العقل البشري. بمعنى، إذا كان تحليل الدم يخبرنا عن طبيعة جسم الإنسان، فإن تحليل اللغة يخبرنا عن طبيعة دماغه وطريقة عمله. وقد تنبه العلماء عن تعاطي الدماغ مع اللغة بشكل لافت، وتوصل العلماء في حقلي اللغويات الأحيائية واللغويات العصبية لعدة حقائق مدهشة بهذا الخصوص. ما سبق مثلا وتساءلت: هل هناك جينات خاصة باللغة؟ هل لتربيتي علاقة بطلاقة لغة طفلي؟ أم هي خصائص وراثية وقدرات عضوية؟ يعني هذاك الطفل اللي يسولف وسواليفة جميلة ومرتبة، لو إن طفلك ولد وعاش معه في نفس المنزل، هل سيكون بنفس الكفاءة اللغوية؟ هل بنية اللغة وتراكيبها لها علاقة؟ مثلا اللغة الإنجليزية تساعد الطفل على التعبير بشكل أفضل أو العكس؟ طيب خلونا نشوف كيف يجيب العلم على هذه التساؤلات. فرنانديز وهيلين سميث في كتابهم أسس اللغويات النفسية أفردوا فصلا كاملا وغنيا وثريا بالمراجع والدراسات المحكمة، سموه الأساس الأحيائي للغة. ذكروا فيه حقيقة أن اللغة مظهر أحيائي للبشر، biological aspect، يعني مثل وقفة الإنسان المنتصبة مثلا، واختلافها عن بقية الحيوانات الأخرى. طيب وين الأدلة؟ قالوا قبل 40 سنة تقريبا وضع عالم الأعصاب إريك لينبرغ 5 ضوابط، وهي ضوابط رصينة ومجربة في عدة مجالات وأبحاث، يعني مو بس في اللغويات. دور هذه الضوابط هي أنها تخبرنا هل النظام أو الظاهرة اللي ندرسها شيء أحيائي خاص بالنوع. يعني مثلا هل طريقة طيران الفراشة شيء أحيائي خاص بها، ولا شيء تعلمته من العالم الخارجي؟ هل اللغة شيء نتعلمه من العالم الخارجي، ولا شيء يولد معنا أصلا؟ وطبقوا هذه الضوابط على لغة البشر وأثبتت أنها مظهر أحيائي. سنطبق هذه الضوابط الخمس بشكل مختصر على اللغة حتى نكون قادرين على إجابة التساؤلات اللي ذكرناها. الضابط الأول: اللغة محصورة في النوع. نعم، تنجح في هذا الضابط، أي أن لغتنا خاصة بنا ولا نتشاركها مع أي كائن، بمعنى أن لدينا استعداد جيني مسبق لاكتسابها، كما أن كل الجهود العلمية في تعليم الحيوانات لغة البشر باءت بالفشل، ولم تتجاوز كونها لغة تشبه لغة الآلة أو مبنية على مثير واستجابة غير قادرة على الابتكار. حتى القردة العليا والشمبانزي الأذكى واشو معروف تعلم 100 كلمة، لكن بالأخير فشل في تركيب جمل صحيحة لغويا. الضابط الثاني: اللغة كلية لدى البشر. ضوابط لينبرغ تقول حتى تحكم على المظهر أنه أحيائي biological لابد أن يكون كليا لدى جميع أفراد النوع. يعني مثلا القدرة على العزف الموسيقى ليست كلية عند البشر بل عند بعضه، بينما اللغة جميعنا نتشاركها. ولغة البشر بالمناسبة واحدة، ويمكن سبق وسمعت بالنحو الكلي، بمعنى أن لغاتنا فقط تختلف في القشور ولكنها في العمق نفس الشيء. كل لغات البشر قائمة على مفردات، أفعال، جمل، معجم، صرف، نحو، أزمنة للأفعال، جمع، مفرد، كلها نفس الشيء، نختلف فقط في المظهر الخارجي، في الصوت، في طريقة الكتابة، تقديم الفعل على الفاعل. يعني مثلا ما في لغة لمجموعة من البشر لها نظام مختلف تماما، كأن تكون مثلا عن طريق الرقص أو الحفر على الأرض أو الإيماءات بالوجه. الضابط الثالث: اللغة ليست بحاجة للتعليم ولا يمكن كبتها. ليمبرغ يقول: حتى نحكم على الشيء أنه أحيائي لابد أن يكون نموه طبيعي، ما يحتاج لتدخل وتعليم، مثله مثل أي مظهر أحيائي. ونلاحظ بشكل واضح أن الطفل يكتسب اللغة من والديه بشكل تلقائي من غير حاجة للتعليم، مثلها مثل الضحك والبكاء والوقوف والمشي، سيحصل بتعليم ومن غير تعليم ولا يمكن كبته. ولهذا أدلة كثيرة جدا، منها دراسة أجريت على طفلين صغار طبيعيين، يعني ما فيهم إلا العافية، جيلين وجيم، وكانوا يعيشون بمفردهم مع والديهم الأصمين، وكان التعرض الوحيد للغة المسموعة لهم هو مشاهدة التلفزيون فقط. فصار تطورهم اللغوي بطيء ومليء بالأخطاء الصرفية. يعني جيلين مثلا كان يقول: هذه لا تقع طيارة، هذه إحدى الجمل اللي سجلت منها، أو يقول مثلا: هذاك يكفي جناحين. وبعد ما عرفت السلطات الأمريكية عنهم، كان عمر جيم وقتها تقريبا 18 شهر وجيلين 3 سنوات، وقتها المختصين بأمراض الكلام في جامعة كونيتيكت وجدوا هذه فرصة حتى يزوروا المنزل ويتكلموا مع الطفلين بشكل طبيعي فقط، يعني مجادبة الحديث من غير أي تعليم. كلها 6 أشهر وأصبحت لغة كل واحد منهم مناسبة للغة الأطفال الطبيعيين بأعمارهم. هذا يدل على أن اللغة ما تحتاج تعليم. الضابط الرابع: الأطفال في كل مكان يكتسبون اللغة تبعا لجدول متشابه في النمو، وهذا شيء ترى مثير جدا للدهشة لو تأملنا. باختصار، الطفل الطبيعي أول شيء يتقلب، صح؟ بعدين يحبي، بعدين يوقف، بعدين يمشي، يعني لا يمكن أنه يمشي قبل أن يجلس. اللغة نفس الشيء، بغض النظر عن اللغة فرنسية كانت أو إندونيسية، الباحث سلوبن قضى حياته البحثية كلها في دراسة مراحل الاكتساب اللغوي عند الأطفال، ثم خلص إلى نتيجة مذهلة وكانت عنوان لمقالة الشهيرة عام 72. العنوان كان: الأطفال واللغة، إنهم يتعلمون بشكل متماثل في جميع أنحاء العالم. فتجدهم مثلا يناغون في منتصف سنتهم الأولى، يعني مثل ما نقول يغاغي في أول 6 شهور كل اللغات، ثم تبدأ ما يسمى بالبأبأة، ثم الكلمة الأولى تبدأ تقريبا مطلع السنة الثانية. وهذه الكلمة لها خصائصها في كل اللغات، يعني ما راح تكون مثلا كلمة طويلة أو كلمة فيها التقاء ساكنين في بدايتها، يعني ما راح تكون من كلمات الأولى مثلا كلمة إنستغرام أو كلمة ترنيدو، بتكون كلمات فيها حروف علة: بابا، ماما، نونو، دادا. ثم تأتي الجملة الأولى، فلن تكون مثلا الجملة الأولى قبل إيش؟ قبل الكلمة الأولى. وكذلك الجمل وتركيبها الصرفي متشابه في كل اللغات، فيكتسب الطفل الجمل في البداية ذات الفعل الواحد، وهذا مشاهد في الدراسات العلمية، يدل على لغتنا واكتسابنا وتركيبنا وخوارزمية العقل الإنساني ودماغه متشابه في التعاطي مع اللغة أحيائيا. فيبدأ مثلا بجملة: أبي موية، ثم تليها جملة: أبي أشرب موية، وليس العكس. يعني في البداية give me مثلا something بالإنجليزي، ثم I want you to give me something تأتي في المرحلة اللي تليها. وهنا استطراد بسيط: التشابه هذا متقارب نوعا ما مع اكتساب اللغة الثانية عند تعلمنا، ولكن في اختلافات كثيرة من جوانب مختلفة. الضابط الخامس والأخير هو أن النمو اللغوي ينقدح بواسطة المحيط، أي أنه لابد من تحفيز وبيئة يتوفر فيها التفاعل. يعني هو صحيح أحيائي، لكن لابد يكون في بيئة، فلا يمكن للطفل أن يكتسب لغة بدون أن يتعرض لها. ولهذا السبب الطفل الصيني يتكلم الصينية والطفل الروسي يتكلم الروسية، ولو بدلت عوائلهم، عاش الصيني الصغير عند عائلة روسية مثلا سيكتسب الروسية، لكن لن يبدأ مثلا بقول بابا قبل أن يناغي أو يتعلم الجملة قبل المفردة. أو يبدأ بالحديث عند سن الخامسة. يعني ما في لغة من لغات العالم نقول والله هذه اللغة لأنها نظام مختلف، يبدأون بالحديث الأطفال عند السن الخامسة، وهذه الطفل يأتيهم النضج اللغوي في أول 6 أشهر من ولادتهم. هذا غير معقول أبدا، ويدل على أن النظام كلي لدى البشر، وأن اللغة واحدة، وأن الجانب جانب أحيائي. تتذكرون الفتاة المعلفة جيني؟ وسبق وتحدثت عنها في الحلقة الأولى وما كملنا وش صار عليها. باختصار للي ما سمع الحلقة الأولى، صادفت الباحثة فيكتوريا فرومكن عام 1970 فتاة اسمها جيني في قصة مأساوية فظيعة. جيني فتاة بعمر 13 سنة، وجدوها هاربة من أهلها بعد تعذيب لاقته من والدها منذ كانت رضيعة، حتى أنه حبسها كل هذه المدة فلم تتعلم أي لغة نهائيا. وجدت فيكتوريا حالة جيني فرصة ذهبية لفهم تفاعل الدماغ مع اللغة، ففرغت طالبتها في الدراسات العليا سوزان كريتس لمتابعة حالة جيني وكيف ستكتسب اللغة، وهل ستواجه مشاكل ولا يكون لها لغة أولى مثلا فقط لغة ثانية، مثل إذا أنا وأنت علمنا اللغة الإنجليزية بعد مرحلة الطفولة فما يكون عندها أي لغة سليقة. الدراسات أظهرت أنه بعد فترة وجيزة استطاعت جيني اكتساب المفردات الإنجليزية، وكانت قادرة على التواصل اللفظي، وكانت ودية، وتظهر رغبتها بالتواصل الاجتماعي وغير منعزلة، وقدراتها السمعية والعقلية كانت سليمة. إلا أنه هذا كله لم يساعدها على اكتساب النظام النحوي والصرفي للغة بشكل مقبول. كان لديها قصور واضح جدا في هذه الناحية، فمن ضمن تعابيرها مثلا كانت تقول جيني معدة ممتلئة، كانت تقول يعني جيني فول ستامك، وتقصد بأنه معدتي ممتلئة. هذا يعطي دلالة قوية للعلماء أن مرحلة الطفولة مهمة لاكتساب النظام اللغوي من نحو وصرف حتى يصبح سليق. الجانب الأحيائي والعصبي للغة مجال واسع ومدهش، فلو تتأمل مثلا كيف يفقد الإنسان ذاكرته في حادث معين ولكنه ما يفقد اللغة، مثلا يشوف أمه ويقول له من أنت، لكنه ما نسى كلمة من أنت أو الجملة نفسها، ما نساها، لكن نسى من تكون هذه المرأة. أحيانا يحدث العكس، يتذكر كل شيء لكنه ينسى كيف يتكلم. يعني ممكن قد شفت في الأفلام أو أحد من المعارف صاب حادث أو شيء، فيعرف كل الناس اللي حوله بس أنه نسى الكلام. والأكثر من هذا دهشة وغرابة عندما يفوق هذا المصدوم من غيبوبته ويتذكر لغة الثانية وينسى الأولى. يعني تلقى مثلا تعلم البرتغالية مثلا في سن العشرينات ولغة الأصلية مثلا إنجليزية، بعد ما صحى من الغيبوبة صار يتكلم بس برتغالي، نسى اللغة الأولى. أو شخص عربي صار يتكلم بس الإنجليزي اللي تعلمها، وهذا مرصود في الأبحاث. موقع اللغة في الدماغ وجوانب علاقتهم الفسيولوجية والتشريحية عالم مدهش قد يشرح لنا الفروقات بين اكتساب اللغة الأولى واختلافها عن تعلم اللغة الثانية. وهذا موضوع يستحق المناقشة لاحقا في بيت الوجود.
شكرا لاستماعك لبيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك. شكرا لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.